يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق، يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة الجديدة من يونس توك. ضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد العابد، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أخي يونس، تشرفنا بك والله.
أولا في بداية هذه الحلقة دعنا نسدي شكرا مستحقا للأستاذ محمد قوصرة الذي رشح حضرتك يعني للبودكاست، نشكره شكر حار من هنا، وقد استضفته مرتين فأدعوكم لاستماع الحصص السابقة معه. الأستاذ محمد العابد متخصص بالتحديد في إدارة المنتجات الرقمية. طيب خلينا نبدأ من هنا يعني شرح لطفل في الخامسة أو شخص ليس لديه علاقة بهذا الموضوع، ما تعني إدارة المنتجات الرقمية؟
سؤال جميل جدا، شكرا يونس. تعني باختصار أن نبني منتجا لأشخاص فعلا يحتاجونه وفعلا هن مستعدين لدفع أموال لشرائه، وهذه الأموال فعلا هي كافية بالنسبة لنا لحتى نكمل عملية الإنتاج والبناء. هي باختصار. فكيف ممكن نضمن هذا الشيء؟ عبر علم إدارة المنتجات.
طيب ممتاز، يعني هذا باختصار الموضوع. طيب ما الفرق أيضا بين إدارة المنتجات الرقمية وإدارة المنتجات الواقعية؟ لكن دعني هنا يعني أعطي لك سؤال موافق للعصر، تمام؟ نعم. أنت كما تعرف يعني عندك نايكي أو نايك حسب النطق، يعني في خلاف في الموضوع.
نعم.
تبع الأحذية، أوكي، هذه منتجها الواقعي العادي، تمام؟ عندها أحذية أوكي واقعية وكذا وكذا، الآن يعني دخلت في عالم الميتافيرس وعندها أحذية افتراضية، شفت؟ نعم. يعني زي ما شايف، لنفرض الآن مثلا أنه أوكلت لك إدارة الأحذية الافتراضية، طيب ما الفروقات اللي راح تلاحظها أنت بين إدارة مثلا الأحذية العادية كمنتج واقعي وإدارة الأحذية الافتراضية في الميتافيرس مثلا؟
جميل. في إدارة المنتج بالخطوط العريضة، إن كان هو منتج فيزيائي أو هو منتج رقمي، بالخطوط العريضة والأهداف العريضة هن نفس الشيء. هو منتج لديه مستهلك، في له سعر معين، وفي له تكلفة إنتاج معينة، وفي له عمر معين، وفي له أنواع وموديلز معينة. فهو رقمي ولا هو فيزيائي بالخطوط العريضة هو نفسه. الفروقات تبدأ عندما تدخل داخل التفاصيل. يعني لما أنا أتكلم عن منتج فيزيائي راح أتكلم عن التكلفة. التكلفة معقدة، قديش راح يكلف علي أنا بناء حذاء واحد من نايكي، المواد الخام من أين راح أستوردها، قديش تكلفة استيرادها، المستوردين هن ستيبل ولا ممكن ينسحبوا في وقت ما، وهذا ممكن يأثر على الصناعة تبعيتي والبرودكشن لاين تبعي، سعر أو تكلفة البرودكشن لاين وإلى آخره. كلام يطول، هي تكلفة. طيب هل المنتج الرقمي ما له تكلفة؟ أكيد لا، في له تكلفة. أنا في عندي فريق تطوير، في عندي سيرفرات، في عندي حماية، في عندي سيكوريتي، ممكن يكون في عندي لايسنس للسوفتويرز اللي عم بستخدمها، فكمان في لي تكلفة. لكن لما أنا أحسب هذيك التكلفة تبعيت الفيزيائي، الأمر مختلف بالتفاصيل لما أنا أحسبه عن الموضوع الرقمي. هي أنا بس أخذت لك خط عريض اللي هو كلمة تكلفة. في كلتا الحالتين بيكون في عنا تكلفة، في كلتا الحالتين، لكن الاختلاف بالتفاصيل. لكن أنا بدي أستمر بالإجابة على سؤالك لأطوره لمفهوم آخر، اللي هو بدل ما نفكر بالتفكير بين رقمي وغير رقمي، خلينا نفكر بين شركة تقليدية وغير تقليدية. شو بفرق إدارة المنتج بيناتهم؟ يعني إن كانت هي شركة تقليدية داخلة في بزنس تقليدي معروف من زمان، الناس بتعرف هذا البزنس، مثلا شركة شحن، شركة فرضا إيصال توصيل أي بزنس تقليدي موجود في السوق، إدارة المنتج عنده إن كان هو فيزيائي ولا رقمي يختلف بكتير أمور وتحديات عن إدارة منتج بشركة ناشئة. سبب الاختلاف أو جذر الاختلاف هو طبيعة الشركة. طبيعة الشركة لما أنت عم تبني حلول معروفة، مثل الله أنت مثل ما أنت تفضلت، أنا شركة فتحت صناعة أحذية، صناعة الأحذية معروفة، معروف أنا كيف راح أنافس فيها، معروف شو هي ميزات الأحذية وشو أنواع الأحذية والناس وين رايحة والأسواق وين ماشية، ولازم ألاقي مكاني في السوق وأنافس فيه. لكن لو أنا دخلت الأحذية الرقمية فأنا انتقلت لشيء جديد عن الناس. يعني أنت مثل ما تفضلت دخلت على عالم افتراضي جديد عن الناس، هل راح يتقبلوا؟ هل راح يشتروا؟ هل راح أحقق مبيعات؟ طيب شو أزواقهم؟ هل يا ترى أزواقهم في العالم الافتراضي راح تختلف عن العالم الواقعي؟ فملاقي أنه هي شركة ناشئة الآن تعتمد على التكنولوجيا وتعتمد على بناء منتجات رقمية وهي داخل أسواق جديدة. هون النقطة تحت هي خطين أحمر، هي دخلت سوق جديد فيه عملاء جدد في منتج جديد وعم تكتشف راح تشوف. فهون التحدي يكبر يعني يتضخم. أخي يونس معلش سامحني استهبت طولت في إجابتك.
ممتاز، أنا مستمتع صراحة بالحديث وإجابتك ما شاء الله عليك، يعني واضح ساعة الاطلاع على الموضوع يعني لم يفاجئك طبعا أنا لا أستهدف المفاجأة، يعني أنا أستهدف التعلم. أنا أعتبر نفسي مستمع للضيوف والله تعلمت الكثير الحمد لله يعني، وراح تفيد إن شاء الله الحلقة الكثيرين. طبعا أنا دائما في الأسئلة لو يلاحظ يعني المتابع دائما أربط يعني الحاضر بالمستقبل، ممكن تظهر الأسئلة هذه يعني بعيدة نوعا ما عن الشيء، لكن صدقني يعني الآن أنا أحب دائما أعرف الناس يعني عندهم أخبار أقولهم يعني مثلا أنه فيه ملابس رقمية الآن تباع وتشترى. نحن لا نتحدث عن سوق صغير، نتحدث عن ملايين الدولارات وأسواق كبيرة جدا يعني تصرف في اقتصادات ناشئة. طيب أنا أتابع الكثير من ناحية يعني الشركات الناشئة زي ما تفضلت حضرتك، لكن هناك الآن خلينا نقول ياما لبس ياما خط غامض بين الخدمة والمنتج. يعني مثلا أنا لما بحثت يعني أقدم بعض الخدمات الاستشارية، فالكثير من المستشارين اللي يدربوا المستشارين من بينهم صاحب نشرة يعني authority visible authority، ايوه سوف اضع رابطه في هذه الحلقه وصف هذه الحلقه. المهم هذا ماذا يقول لك وغيره الكثير، يعني الان في مفهوم اسمه حول خدماتك الى منتجات productize your services. لماذا؟ لكي تستطيع التوسع. تمام، يعني انت خدماتك تعملها باكيجز ويعني باقات وتصبح من خدمه إلى منتج. طيب أنت من ناحية خبرتك في إدارة المنتجات، ما الذي يفرق ميز الخدمة والمنتج، وما رأيك في مفهوم حول خدماتك إلى منتجات بالضبط؟ هذا productize your services، يعني لو تكتب أي شخص يعني يكتب هذه العبارة حقيقي يعني طن من المعلومات طبعا باللغة الإنجليزية في هذا الموضوع.
نعم لقد سألت عن عظيم.
خلينا نستفيد يعني.
طبعا راح اجيك من اول شيء راح اطرح عليك افكار موجوده اوريدي على الانترنت وفي المحتوى العربي، بعدين راح اجيك الواقع او الخبره لاني انا مريت بهي التجربه بعده دورات مع عده شركات مع عده منتجات وخدمات. ففي البدايه في كلام يطلق، يعني لما الناس تحكي في كلام يطلق، هذا الكلام قد يظن البعض انه هو سهل، وقد يظن البعض أنه هو منجم ذهب، أنه مثلا أنا في عندي خدمة استشارية معينة، أنا عم أقدم خدمة استشارية، طيب روح أعملها كورس وسويها برودكت وبيعها، أحسن ما تقعد، أفضل ما تقعد دائما ساعات استشارية مع الزبون وتقنعه بسعر ساعتك وتقنعه بخدمتك بعدين يقعد معك بعدين يرجع لك راسك. روح انقل الاستشارات تبعتك على شكل فيديوهات، عمل لها باكيجينج وكذا. هاند راح نشوف بعد شوي انه الموضوع ما هو بهالبساطة، بس خلينا انتقل للأساسيات. الأساسيات ما هو برودكت وما هي سيرفيس. في تعريفي انا بحسب خبرتي أنا اللي أنا أتبناها حتى اللحظة، وقد لا تكون هي الصحيحة 100%، ولكن هي أعتقد ليست خاطئة 100%، بحسب خبرتي وما أراه، في عنا برودكت وفي عنا سيرفيس، وفي عنا السيرفيس جزء منها برودكت، وفي عنا أحيانا البرودكت جزء منه سيرفيس، يعني في تداخل. طيب المنتج بحد ذاته هو شيء موجود، يمكن، انتبه، يمكن إعادة استخدامه أو إعادة بيعه، إما استخدامه ذاته هو نفسه أكثر من حدا بيستخدمه، أو هو بيتم تكراره وإعادة بيعه مرة أخرى. تمام؟ يعني مثلا أنا في عندي منصة، الناس عم تستخدم هاي المنصة، هل أنا عم ببني أكثر من منصة رقمية؟ لا، هي نفس المنصة موجودة، الناس عم تدخل تستخدمها، فأنا بالنسبة لي هذا برودكت، لأنه هو نفسه، ما لكل عميل عم يدخل عم بسوي له خدمة معينة، لا، هو نفسه عم يعاد استخدامه. طيب أنا في عندي خلينا نقول الماوس تبع اللابتوب هلا اللي جنبي، أنا هاي الماوس برودكت، هي نفسها عم بعيد أنا إنتاجها وبيعها، فهي تعتبر برودكت. طيب شو هي السيرفيس؟ السيرفيس هي شيء أنا أتدخل فيه، هي شيء أنا أقوم به لهذا البرودكت، إما أنا أو التيم أو الشركة أو whatever، يعني أقدمه كخدمة للعميل. لا أستطيع أنه أنا لما أقدم هاي الخدمة، لا أستطيع أنه أقول أنه أنا عمال بقدم نفس الشيء مرات ومرات بشكل، خلينا نقول، بدون تدخل مني. طالما أنا متدخل في الموضوع فهي تعتبر سيرفيس، أنا أقوم أخدم خدمة، فأنا أخدم. عرفت عليك؟ بمعنى خليني أجيب لك هيك مثال هيك سريع. لنفترض في موظف استقبال بشركة شحن، موظف الاستقبال عنده تليفون، بدق له تليفون بيرد عليك، بتقول له في عندي البضاعة الفلانية بالوزن الفلاني بدي أشحنها، بيعطيك السعر، هي سيرفيس، هو عم يجاوبك. طيب بدل هاي السيرفيس أنا عملت إجابة آلية، مجيب آلي، بتدخل بتدق التليفون بيطلع لك المجيب الآلي، بيقول لك اختار الخيارات، تختار الخيارات، بيقول لك، بيسألك هو أسئلة المجيب الآلي، تعطيه إجابات، تاخذ السعر. هذا صار برودكت. ليش؟ لأنه صار يخدم أكثر من كاستمر أو أكثر من كلاينت بدون تدخل منك أوتوماتيكلي. ما بالضرورة أنه أنت تكرره للمجيب الآلي، هو مجيب آلي واحد بس عم يخدم كثير ناس. والعكس بالعكس، قد أكون أنا شركة اتصالات أبني مجيب آلي، فأنا رح أبرمج مجيب آلي لشركتك وأبيع نفس المجيب الآلي لشركة تانية وثالثة ورابعة وخامسة، فأنا بالنسبة لي المجيب الآلي هو برودكت يعاد بيعه أكثر من مرة. أعتقد الآن صار في عنا شوي وضوح بين سيرفيس وبين برودكت، التعريف بيناتهم، صح يونس؟ هيك
أيوة صح. صحيح. وخليني أخذ يعني قبل ما تكمل، وأسف على المقاطعة، يعني هنا أنه الشخص، لأنه عندي زميلة يعني عملت كثير مجيبة، يعني تسجيلات مجيبات آلية، يعني الله يذكرها بالخير، اسمها زينب العربي، صاحبة شغف الصوت، لأنه بالفعل لما تسمعوا إعلان فيانا باسكال أنا دائما أضعه في هذاك بصوتها هي، فما شاء الله عليها. فهذه مثلا قد تقدم خدمات فقط مش منتجات، يعني عملت كثير مجيبات آلية. طبعا المجيب الآلي زي ما تفضل حضرة الأستاذ محمد العابد، يعني هو منتج، لكن ما قدمته الأستاذ زينب العربي هنا هي خدمة. تفضل. نعم. أستاذ.
نعم، الآن بملاحظتك هي مشكور عليها يونس، أخذتني للتداخل. الآن في عنا منطقة فيها تداخل بين خدمة ومنتج، أحياناً لا نستطيع أنه نحن نحول الخدمة تماما الى منتج. بمعنى مره ثانيه نفس المثال تبعنا، انا هذا المثال على فكره اجاني يعني الان، يعني ما انه يعني استحضرته الان، المجيب الالي ذات نفسه في مرحله من المراحل قد تتعقد الاجابه، فينقله للموظف، ينقل المتصل الى الموظف المسؤول عن الاجابه عن هذا السؤال، ويتوقف عمل المجيب الالي عند مرحله معينه. فهون عندنا نحن برودكت، لكن البرودكت لا يغطي كامل الخدمة تبعيت الإجابة على العميل. فهون بيطلع الموظف وبيرفع السماعة، لما بيدق بيرفع السماعة وبيكمل إجابات. يعني احنا مثلا بإحدى الشركات كان عندنا تشات بوت، هذا اللي هو بيكون روبوت بيدخل العميل بيكتب للتشات مرحبا، بيقول له مرحبا، شو الاسم؟ بيعطيه الاسم. شو الايميل؟ بيعطيه الايميل. شو طلبك؟ والله بيعطيه خيارات، بيقول له شو طلبك، تسأل على السعر ولا الخدمات ولا كذا. كله روبوت عم يحكي معه، بيحكي معه عند مرحلة معينة لما نحن عاملين برمجة له، انه لو كان حصلنا على هاي الاجابات فهذا عميل ذو جودة او ذو كواليتي عالية وقريب من الشراء، فما بنخلي المجيب الآلي يستمر معه او الروبوت يستمر معه. بيرن عند موظف المبيعات فورا انه في حدا هاي كواليتي وكسو كلوز تو باي، لازم انت ترد عليه. فهون هذا الشخص اللي عندنا الموظف بيفتح وبيكمل معه الكونفرزيشن. عمليا نحن شو عملنا؟ جزء من الخدمه هي برودكت والجزء لا زال هو سيرفيس. فاذا في 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 تداخل يعني. اعطيك مثال ثاني،
تداخل يعني ما فيك يعني تفصلها. ايوه
نعم. اعطيك 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 فكره ثانيه. مثلا في عندنا شركه توصيل طعام. شركه توصيل طعام بدات عن طريق الواتساب تاخذ طلبات. فالواتساب مرهق، انه انت كل ما دخل حدا سالك شو عندكم وجبات وشو هي اسعارها وتجاوبه. بعد فتره صار عملاء كتير. طيب هاي العملاء عملوا لهم ابلكيشن على الموبايل لحتى تفوت وتشوف الوجبات وتختار الاسعار وتضيفها على السله وبعدين تشتري. طب بعد ما اشتريت شو صار؟ صار في عنا انه لازم بقى نوصل نحن الطعام لعندك على البيت. فسابقا كنا نحكي معك ونفهم طلبك ونستلم منك فلوسك وبعدين نوصل لك إياها. الآن النقاش والحكي والاستلام الفلوس صار برودكت، لكن خدمة التوصيل لازالت هي سيرفيس. في إنسان عم بيركب الماتور وبيروح لعند هذا الشخص بيوصل له. مستقبلا ومثل ما شفنا بكتير فيديوهات ممكن حتى هي تصير برودكت توصيل، يلي يكون في عنا درون. الدرون أوتوماتيكالي لما تطلع الوجبة تشيلها تأخذها وبشكل اوتوماتيكي لما يجي الاوردر للكمبيوتر تبع الدرون وكذا. وهي القصه هي، ومصنع الدرون هو بيكون اصلا بالنسبه للدرون هي برودكت، اما بالنسبه لنا نحن سويناها قلبنا السيرفيس لبرودكت. وهكذا في تداخل كبير. احيانا السيرفيس فيها اكثر من برودكت، احيانا البرودكت في داخله اكثر من برودكت. يعني انا بعطي مثال، مثلا اللابتوب الامامي، انا لما تصنع اللابتوب نظر له كبرودكت، ما هو البلاستيك ونسبة البلاستيك اللي فيه، المعادن اللي فيه، الأزرار كذا، وكلفة التصنيع وسرعة التصنيع ومتانة وجودة وتحمل الحرارة والبرودة وإلى آخره. لكن داخل هذا اللابتوب في ويندوز كأوبريتنج سيستم يدرس بشكل منفصل. هذا الأوبريتنج سيستم لازم يشتغل على هذا اللابتوب وعلى كتير أنواع من اللابتوبات، ولازم يشتغل على كتير أنواع من الشاشات، ولازم كتير يوزر فريندلي، واليو آي تبعته لازم كتير كتير يعني حلوة. فيدرس الويندوز لحال، يدرس اللابتوب لحال، ولكن هن مع بعضهم تجمعوا مع بعضهم يعني أكثر من البرودكت في 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 مكان واحد يعني صاروا. فكتير في تداخل أخي يونس. فكل حالة تدرس، خلينا نقول كل حالة تدرس لوحدها يعني.
صحيح، ما شاء الله. الآن يعني تضعت الصورة أكثر، يعني أصبحت أكثر وضوحا. طيب نرجع للمنتجات بصورة عامة، وطبعا أنا دائما أفضل يعني الحديث عن ليس الشركات الكبيرة بل الناس المستقلين، اندي هاكرز، يعني اللي بدهم يطلقون منتجات. طبعا أنا أحكي بالضبط هنا عن حتى الأشخاص اللي ما عندهم القدرة المالية في البدايات على يعني أخذ استشارات يعني مدفوعة من حضرتك أو الآخرين يعني من المستشارين وما شابه. فمن أهداف يعني طبعا يونس توك هو أن نقدم استشارات عامة لهم هنا بصورة مجانية طبعا. فالشخص مثلا لماذا لا ايضا نحكي عن الشركات الكبيره؟ لانه الشركات الكبيره يعني يمكنها ان يعني تتحمل تكلفه المستشارين وما الى ذلك، يعني ما عندها مشكل في الموضوع. لكن هؤلاء يعني زي ما يقول الانجليزي متروكون في الظلام، يعني مش عارفين كيف يبداون. طيب انت بتعرف انه قبل اطلاق المنتج في مرحله لمعرفه جدوى هذا المنتج تجارية. طيب لنفرض الآن، خلينا نأخذ مثال عملي بالفعل لزميل. هذا الزميل يعني يعلم اللغة الإنجليزية ويعلم كذا، وقال لي أنا يونس أعرف بالفعل حاجات يعني الأشخاص لأني درست أكاديمية وكذا. قلت له السوق في الأنترنت يختلف عن الأكاديمية، يعني الوسط الأكاديمي، ولا أتصور أنك، ما أقول لك أنت تعرف بس الحاجات في الوسط الأكاديمي، لكن أنت تريد الآن، هو يريد إطلاق منتج. المنتج هذا بيكون عبارة عن دورة في اللغة الإنجليزية لكن بطريقة مختلفة عن السائد. هو يعني بيعتبر نفسه أنه وجد طريقة معينة ممتازة جدا وأيضا صالحة للعرب لتعلم اللغة الإنجليزية، والناس مش مستغلتها. يعني الآخرين اللي يقدمون الدورات من إنجليزي وعرب لا غير مستغلين. يعني هذا كشخص طبعا مستعد أن ينفق ميزانية في الموضوع وينفق يعني وقته في الموضوع. طبعا زي ما حكيت لك هو لساته في البداية. طيب هذا المثال الواقعي كيف يبدأ يعني بالفاليديشن بالضبط؟ يعني كيف يصيغ يعني هذا المنتج ليطلقه حتى يبحر إلى بر الأمان بسلامة؟
نعم، جميل جدا السؤال أخ يونس، وخليني أحرر المستمع من قيد التكلفة المحدودة. خلينا نقول بغض النظر هو عنده ميزانية كبيرة، عنده إمكانيات جيدة، أم هو إمكانياته محدودة، المنهجية واحدة، حتى أنه اللي عنده ميزانية كبيرة وقدرة كبيرة أحيانا يكون ملتزم بهي المنهجية أكثر من الإنسان اللي يكون إمكانياته ضعيفة، مع أنه يجب أن يكون العكس. يعني فالمنهجية هي مرة أنا كنت سمعت على اليوتيوب كان في ستيف جوبز عم يحكي على أبل وهيك، حكى كلمة أنا عجبتني. هي الفكرة كانت موجودة عندي بس ما كنت أعرف أعبر عنها بالطريقة اللي هو قالها. هو قال إنه لما بدك تطلع في برودكت الانطلاقة هي من السوق. أنت بتروح السوق وبترجع برجوعا إلى الوراء وبتخدم إما التكنولوجيا أو الإمكانيات أو إلى آخره في خدمة الحاجة اللي أنت وجدتها في السوق، وليس العكس، وليس أنه أنت تبني شيء بعدين تحاول تقنع الناس أنه تقتني أو تشتري، أبداً مش هيك. فهو برأيه مثلاً لو أنت بدك تعمل أي برودكت، إن كان هو أونلاين كورس، أونلاين مثلاً مدونة معينة، PDF معين، كتاب معين، أي شيء بدك تطرحه، أنت تبدأ من السوق. هل يوجد احتياج هناك؟ هل في بالسوق احتياج؟ تقرأه، طبعا طرق قراءته رح نحكي عنها الآن. تقرأه، أوكي الناس أوكي مهتمة بهيك شيء وعندها يعني عندها خلينا نقول دافع أنه تأخذ هيك شيء. طيب شو شكل الدوافع تبعيته وشو شكل الشيء اللي هني بتحبه؟ الآن ببدأ بصنعه، الآن ببدأ ببني أنا. أوكي طيب، وليس أنا أبني شيء بعدين أجي أنا أسوقه لهدول الناس. طيب هذا رأي، أوكي خلينا نضعه جانبا أمامنا هيك. الآن يضاف له ولا يتعارض معه رأي آخر يلي هو بيقول لك نحن كأشخاص وأصحاب خبرة في مجال معين بعد فترة نتيجة تعاملنا مع الناس، إن كان أنا أستاذ لغة إنجليزية أنا بدرس طلاب فأنا بعدي علي كتير طلاب، فإن كنت أنا مثلا مستشار فأنا بعدي علي كتير شركات، إن كان حضرتك أنت عم تعمل لقاءات كتير، فبعد فترة بتكون عندك خبرة. هاي الخبرة ينتج عنا افتراضات، هاي مسميها الهايبوثيسز. هاي الافتراضات أنت تبدأ تفترض أنه يبدو في احتياج بالسوق نتيجة خبرتك، نتيجة ملامستك للواقع، لكن هي لازالت افتراضات لأنه ما تم تأكيدها بأرقام، ما تم تأكيدها بإحصائيات حقيقية على نفس الأشخاص اللي أنت معتبر أنه ممكن يهتموا بهيك شيء. فبتروح أنت بتعمل نموذج صغير تجريبي وبتجرب افتراضاتك. أعطيك مثال، طبعا هذا كلام نظري، خلينا نقلبه العملي بعد شوي، بس خلينا أول شيء نفهمه نظريا. نظريا نتيجة خبرتي وملامستي للواقع في مجال معين بدأت أفترض أنه في حاجة لهذا الشيء أو لهذا المنتج بدي أبني، لهذا الكورس أو لهي المدونة أو إلى آخره. الآن هي اسمها فرضية، خليني أختبره، لو نجح اختباري رح أنا أبنيه، رح أصرف فلوس، رح أصرف وقت ورح أبنيه. أوكي فهون السؤال هو كله يتمحور حول أنه الناس تعتبر نظريتها هي يعني الافتراض تبعها فورا تعتبره أنه هو مبرهن وبتبدأ في البناء فورا، تتجاوز مرحلة التأكد من الفرضية. هي الجاب اللي نحن يعني أنا بشوف 99% من الناس واقع فيها، هي الجاب. طيب ملأ هذا الجاب صعب؟ أبدا كتير سهل. طيب أنا لما كنت أعطي دورات تدريبية كمحمد العابد كنت أعطي دورات تدريبية فيزيائية، وبالفعل العالم الرقمي مختلف، فأنا خطر لي أنه أعمل كورس، وعملت ريسيرش على الإنترنت. طبعا ليش خطر لي أعمل كورس؟ لأنه وجدت في احتياج للوصول أكسس لهدول الناس اللي أنا ماني أقدر أدربهم في كل مكان، يعني هذا consuming my time، عرفت علي كيف؟ فلازم يكون كورس. طيب أنا بلكي عملت كورس وعملت له إخراج وعملت واشتغلت عليه وتكلفت عليه بالدولار، وبالأخير ما انباع معي، شو بدي أساوي؟ فرحت عملت مقدمة عن الكورس، عملت فيديو واحد عن الكورس، شرحت فيه شو هو الكورس، وعملته بطريقة يعني نوعا ما جذابة وميزانية تقريبا صفر، يعني شفت شيء أدوات هيك موجودة على الإنترنت بتساعدني، عملت هي المقدمة ونشرته في الوسط اللي أنا بعتبره مهتم بهيك شيء، مهتم بأنه أونلاين كورس، وعملت ساين أب، صفحة ساين أب للناس اللي حابب أنه يعمل ساين أب من هلأ، وإن كان الكورس لساعة ما أنا موجود. لكن شرحت بهذا الفيديو اللي مدته كان دقيقتين أو ثلاثة إني راح أطلق كورس وهيك راح يكون فيه وهيك راح يكون فيه بيانات ومعلومات وكذا وكذا، وأطلقته على اليوتيوب ونشرت. قلت لحالي إذا أنا خلال أسبوع إجاني 50 ساين أب فأنا في اهتمام. يعني هون بنجي نتعلم لمرحلة نتعلم مفهوم جديد اللي هو القدح، الثريشولد تبعيتي، إنه أنا لازم أحط رقم بذهني، لو وصلت له فأنا إذن لازم أمشي فيه. فأنت من خبرتك بتحدد هذا الرقم، من خبرتك يعني من خبرتك في هذا المجال. فأنا قلت أوكي 50 ساين أب، فالحمد لله خلال الأسبوع كان في عندي أنا 150 ساين أب. فقلت أوكي ها في اهتمام. طيب هذا الساين أب شو فادني؟ رقم واحد عرفني إنه الناس مهتمة، رقم اثنين صار عندي إيميلاتهم، يعني أنا فين أعملهم إنفيتيشن للكورس بعد ما أنهي الكورس، فأنا فيني أحصل ليدز باكراً قبل ما أنا أبدأ بتسويق الكورس بحد ذاته، أنا أصلاً هيك سوق. هاي الطريقة هي مثال عن ما نسميه MVP يلي بتسمع فيه الناس، اللي هو المينيموم فيابل برودكتس، هو المنتج القيم الأصغري. هذا مثال في أنواع كتير له. أنا أحياناً ما بدي لا أعمل فيديو ولا بدي أعمل ساين أب، أنا بدي فقط أشتم رائحة الاهتمام. فبعمل كامبين على جوجل، بحط لاندينج بيج، الأمر بيستغرق مني يمكن ساعة عمل مثلاً، وبشوف بهالكامبين بحط كيوردز معينة عن الموضوع اللي أنا بدي أشتغل فيه، وبشوف هل في عليه سيرج، هل الناس رح تضغط عليه، هل الناس مهتمة فيه، ممكن باللاندينج بيج أحط ساين أب، وهكذا. في أنواع كثيرة طبعاً، في أفكار كثيرة، لكن الجوهر
كم الميزانية يعني، وأسف على مقاطعتك هنا لأنه الأرقام مهمة يعني. صحيح. لكي أقول أني عملت الواجب، خاصة في مثال زي حضرتك أو مثال الزميل يعني الذي ذكرته لك، يعني مثلا دورة في اللغة الإنجليزية لكن مختلفة نوعا ما، هو شاف أن يشوف الآن أنه في بعض الأشياء الغالطة الخاطئة في تقديم هذا الشيء. طيب كم يصرف مثلا؟
يعني الموضوع هو بصراحة شوي مرن، بمعنى في عدة عوامل تدخل في الموضوع. العامل الأول الوقت، أنا كجهد كوقت وليس كميزانية مالية، أنا كوقت قديش رح يستغرق مني المشروع لو أنا قررت أنه أشتغله. فلما يكون الوقت طويل فأنا مضطر أنه خلينا نقول أكون حذر كتير. خليني قبل ما أعطيك الأرقام لحالك رح توصل لك إجابة الأرقام بنهاية الشرح، رح تشوف معي. فأول شيء أو أول عامل هو حجم المشروع، تمام، هذا عامل رقم واحد. عامل رقم اثنين صعوبة المشروع أصلاً، يعني قديش فيه ريسك لما بنعمل فيه هاي تكنولوجي، فيه ريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني شو تشالنج اللي فيه، مو بس الوقت. ثالث شيء هو الميزانية، الفلوس. إذن أنا في عندي وقت، الوقت بيمشي علي شهر شهرين ثلاثة، في عندي وقت بيمشي علي. اثنين قديش هو صعب لحتى ينعمل. ثلاثة قديش فيه ميزانية رح تنحط له هو ينعمل. طبعا هذا ما فيك تحسبه، يعني ما فيك تحسبه بدقة، فيك تعمله بشكل تقريبي، انه انا مشوي على الورقة والقلم، تفتح ورقة هيك A4، انت شخص خبير وكلام هيك، تعمل شوية ريسيرش على جوجل، يعني ساعة زمان تعرف انت هذا مشروعك صعب ولا سهل، ولا قديش تكلفته، قديش فيه خطوات، كله تقريبي، ما في شيء accurated 100%. الآن انت عندك الآن نظرة عن هذا المشروع، كل ما كان أصعب كل ما كان أنت لازم يكون في عندك ميزانية شوي للتجريب، عرفت؟ كل ما كانت ميزانية التجريب تبعيتك لازم تكون أكبر شوي، كل ما كان هو ميزانيته أكبر، ميزانيتك للتجريب لازم تكون هي أكبر شوي. ليش؟ لأن مشروعك خلينا نقول تجريبه راح يكون أصلاً، هو يعني لما يكون مشروع كبير complicated وبيحتاج وقت وبيحتاج resource، معناته أصلاً أنت مستهدف ناس يصعب اختباره. عرفت علي كيف؟ يعني بمعنى أنا مثلا بدي أفتح مشروع عن إضافة كورس، خلق كورس، ما مشروع كبير هذا، مشروع عادي يعني ما فيه تكلفة كتير كبيرة، فالناس اللي أختبر عليهم هم الطلاب، فممكن أنا يكون ميزانيتي خفيفة، ممكن تكون هي مثلا $500 مش أكثر من هيك، لوقت ما أعمل ساين أب بشوية تولز أنزلها أستخدمها إذا في شيء فري فيرجن، زائد وقتي أنا أيضا وقتي يعني له تكلفة يعني، وأبني هذا الانترو وأبني هذا اللاندنج بيج يعني ما يتجاوز $500، لأني أصلا المشروع كله ما رح يتكلف يعني أكثر من $2,000-$3,000 مثلا. لكن لو أنا عم ببني روبوت، لو أنا عم ببني مثلا AI solution ورح ياخذ مني 6 أشهر بناء ورح ياخذ مني كذا، مين هن طيب أنا الكلاينت؟ الكلاينت تبعي هن شركات رح تشتري مني هذا السوليوشن. طب هاي الشركات ما فيني أعمل اختبار أنا على جوجل، على جوجل كامبين ولا أعمل لها نشر على اليوتيوب، هدول شركات بيحتاجوا لزيارات. فصعوبة الوصول لألهم أنه أنا أحسن أبني علاقات معهم وأخذ موعد منهم وأزورهم وأخذ شوية سيرفي منهم بشكل ودي وأخذ آرائهم لحتى أتأكد من شو بدي أبني، هذا مكلف يعني، مكلف وقت، مكلف طريق، مكلف ممكن لازم احضر ايفنت معين ادفع ثمن تذكره لحتى انضم واشوف الناس لازم اتواصل معهم. فمثل ما قلت لك حجم المشروع وكبره وتكلفته وزمانه وتعقيده يؤدي انه انا لازم شوي اصرف على الاختبار والا لن احصل على نتائج. ما معقوله انا يعني في توائم بين البرودكت وبين اختبار البرودكت، اذا برودكتي معقد رحت سويت حمله كامبين ما اصلا نتائجي ما انا اكيوريتد اخذتها انا اصلا لا تعطي انطباع صحيح يعني، بجوز يجيني صفر يعني رياكت على اللينك تبعي او على الكامبين او على اللاندنج بيج او على الفيديو او وات ايفر يعني. فكل حاله تدرس بشكل مختلف، لكن لو انا مشروعي من هدول المشاريع اللي هو $2,000-$4,000 فانا ايضا يعني يستحق انه انا ادفع $200-$400 على اختبار للسوق. عرفت علي كيف؟
ممتاز جدا، اجابه رائعه. طيب بعد اطلاق المنتج يعني تاكدنا منه و خلينا نقوله في تراكشن يعني في بعض الناس المهتمين في هذا الأمر، ما هي الخطوات اللاحقة يعني؟
أوكي. في كل مرحلة، في كل مرحلة في إن أهداف، وفي كل مرحلة هاي الأهداف تحتاج أدوات مختلفة. أنا في مرحلة لما خطر لي أعمل برودكت كان هدفي أقيس مدى انجذاب الناس لهي الفكرة، قسته صار في عندي انجذاب. الآن المرحلة بعد لما أنا أطلقت المنتج، طبعا بناء المنتج يا جماعة يبدأ أخي يونس بأنه نبني بشكل مختصر بشكل مصغر ويقدم قيمة وليس بشكله النهائي بعد سنة من الآن. الميزات الأساسية اللي فيه يلي الناس الآن محتاجة للي أنا قست احتياجهم فيها أصلا بالمرحلة الأولى. طيب بنينا الآن نطلقه، لأن بالإطلاق عادة أولوياتي ليست ربح المال، ليس ربح الفلوس، ربح الفلوس بعدين، أولويتي هي الانتشار، تحقيق انتشار، تحقيق ناس تستخدم هذا البرودكت، growth. فالخطوة الثانية هي كيفية أنا أخترق السوق. أنا الآن عندي بقى استراتيجيات اختراقي للسوق، فأول شيء ممكن أعتمد على الناس اللي أنا قصتهم سابقاً، صار في عندي شوية إيميلات وشوية ناس فيني عن طريقهم أنا أدعوهم. والأدوات الثانية بحسب طبيعة سوقي وبرودكتي، إذا هو البرودكت للشركات أدواته مختلفة، إذا هو للأفراد أدواته مختلفة، إذا هو مثلا حتى الشركات إلى أحجام، إذا الأحجام الكبيرة أدواته مختلفة، إذا الشركات الصغيرة مختلفة، إذا هن طلاب كأفراد شيء، وإذا هن الأساتذة كأفراد شيء. فحسب شريحتي أنا باخذ أدواتي وبشتغل عليها لحتى أحقق انتشار. شو أولويتي؟ انتشار. يعني أنا ما بدي فلوس، أنا حتى ممكن أحط فلوس، أنا ممكن حتى أخسر من جيبتي فلوس، أو أنا يكون عندي ميزانية لازم أحرقها، لازم أصرفها لحتى أعمل جروث. الآن هي مرحلة دخول السوق، هي مسمونا هي تقديم المنتج إلى السوق. طيب هذا الجروث أنا شو استفدت منه؟ لو أنا فعلا يعني حصلت عليه، استفدت منه أنه تأكدت الآن 100% يوجد سوق لألي، يوجد مشترين لألي. تمام؟ المرحلة اللي بعدها بقى الآن هذيك مرحلة متقدمة، هي مرحلة الآن البحث عن أرباح والبحث عن تطوير في هذا البرودكت وإلى آخره. أنا يعني أحبذ أنه نركز على هي المرحلة، هي مرحلة بعد قياس الاهتمام، هي مرحلة أنه بنينا وأطلقنا الآن. الآن يعني الإطلاق طبعا لو انت بحثت عن الادوات التسويقيه بتلاقي كثير، بتلاقي شيء له علاقه بالديجيتال ماركتينج وشيء له علاقه بالكولد ماركتينج، يا اما لقاءات يا اما ايميلات واس ام اسات وفيسبوك وانستغرام، وحسب طبيعه المنتج. مثلا انت منتجك الشريحه المستهدفه عايشه على الانستغرام، فبتروح انت بتشتغل على الانستغرام، تحط الخطه هنيك وهكذا. ما بدي احكي على هدول القصص، بدي احكي على الجاب، الجاب يلي الناس ما بتستخدمه، يلي هي ما هي الخطة التسويقية تبعيتك وما هو ارتباطها بالمنتج أصلاً. يعني أنا بالنهاية عم بحكي عن إدارة منتج. الجاب الموجودة يا جماعة أنه أنا بجيب اختصاصي تسويق بقول له سوق لي، أو اختصاصي ديجيتال ماركتينج بقول له سوق لي، فبيروح بقول لي أوكي في عندك بوجت 3000 دولار رح نصرفها هيك كامبينات على الفيسبوك، ورح تجيب لنا هيك ليد وهيك لايكات وهيك فولو، رح نصرف هيك على انستغرام، رح نعمل بحط لك ملف إكسل بحط لك أهدافك وأرقامك والكونفيرجن ريت وكذا، وبيمشي وبتشغل وبتمشي الأمور. طيب وين قياس رضا العملاء؟ وين قياس العملاء يلي اصلا اجوا وغادروا؟ وين قياس الناس اللي اصلا هلا عم تستخدم، هل رح تتم تستخدم ام لا؟ هاي الميزانيه اللي انت صرفت على هدول العملاء اذا ما ربطتها في المنتج، انت اذا ما ربطتها باداء المنتج لهدول العملاء ومدى رضاهم عنهم، وما هي الميزات الاكثر اهميه بالنسبه لهم، وما هي الميزات المفقوده اللي هن عم يسعوا انه يحصلوا عليها، اذا ما ربطت هذا الربط الديمومه فيها مشكله. الآن الاستمرارية أصبح فيها مشكلة، حتى لو نجحت الكامبين، حتى لو نجح الماركتينج تبعك وعملت هاكينج للسوق، بعد فترة المخطط البياني بنزل بكتير، وصار بدك ميزانية أضعاف 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 الأولى لحتى ترجع ترفع هذا المخطط، ترجع يعني ترجع الأمور لمجاريها. السبب لأنه ما قرأنا المعطيات. فهون في مصطلح جديد بالشركات الناجحة، حتى أنا شفتها بالسعودية والإمارات والخليج وهيك، حتى في المغرب العربي، أني تواصل مع شركات في المغرب وليبيا اللي هن منفتحين وناضجين بيستخدموا هذا المصطلح اللي هو الداتا دريفن. أنا أقاد بالداتا، أنا لا أقاد بقراراتي الشخصية، أنا أقاد بالداتا. كم واحد دخل عندي على الموقع؟ شو طبيعتهم؟ ليش خرجوا أصلاً؟ طب أصلاً ليش ما اشتركوا؟ طب ليقوم السعر غالي أو رخيص؟ ميزة مفقودة، الميزة كويسة بس ما نسهلت الاستخدام. طب ليش غادروا هاي الصفحة؟ ليش جين بكثرة على هاي الصفحة أصلا؟ ليش هاي الصفحة مهمة بالنسبة لهم؟ خليني أشوفها وأعدل عليها وأحسن فيها أكثر لحتى أجيب ناس أكثر، وهكذا. هاي القراءات بتنقلك للمرحلة اللي بعدها، بتعرف أنت أنا لازم أركز أكثر على التقني، ولا أكثر على التسعير، ولا أكثر على التسويق، ولا أكثر هون ولا هون ولا هون، وتبلش بقى بتنمو أكثر وأكثر بالسوق. وهون دور مدير المنتج بقراءة هاي المعطيات صح، وبوضع الخطوات الصحيحة للنكست ستيب. أخي يونس طولت عليك ما هيك؟
لا ما ممتاز، بالعكس شرح رائع يعني، ما شاء الله عليك، الله يخليك يا رب. طيب في نقطة يعني انت ذكرتها من ناحية انه لنفرض انه عملنا يعني زي ما يقولوا حملة واتانا 150 شخص، انا هنا راح اسأل سؤال متعمق نوعا ما لهذا الموضوع بالضبط. هل ندع اولئك يعني المتبنون الاوائل early adopters هذا هم اللي يحددون يعني مستقبل المنتج؟ على سبيل المثال نحن نرجع لقضية الدورة الانجليزية اللي يعني اللي تقدم اللغة الإنجليزية بصفة يعني بتقنية تعليمية خاصة يعني مبنية على دراسات علمية على فكرة. فالآن هؤلاء الأشخاص مثلا لو هل من الجيد أن نعمل مثلا استبيان ونقولهم أنت ماذا تفضل؟ تفضل one to one يعني أدربك شخصيا، أو تفضل دورة مسجلة مسبقا، أو تفضل ألف باجي نعمل استبيان يعني معمول جيدا، ثم نتائج الاستبيان. الآن هذا هو السؤال، هل نبني المنتج وفق نتائج استبياننا أو جس نبض المتبنين الأوائل أم لا؟ هل هذه طريقة سليمة في بناء المنتج أم لا؟
كمان سؤال رائع جدا جدا أخي يونس، وفيه لبس كتير كبير، وأنا عانيت منه مع بعض العملاء يعني بهاي القصة. خليني أحط نقاط عشوائية ونجمعها مع بعض. نقطة عشوائية أو فكرة هيك عشوائية بتقول إنه الشخص المهتم بالخدمة هو ليس نفس الشخص المهتم في المنتج. هي خلينا نحط تحت خطوط حمراء. بمعنى لو أنا قدمت خدمة استشارية عن طريق فيديو على الإنترنت، المستفيد منها هو ليس نفس الشخص الذي يطلبني وجها إلى وجه، ليس نفس الشخص، وليس كلاهما عندهم نفس المآرب ونفس الأهداف ونفس التطلعات. يعني أنا لما أروح أقدم استشارة فيزيائية غالبا هم يكونون ناس خلينا نقول يعني أدفانس بالبزنس تبعهم، وغالبا هن أصلا واعين للموضوع اللي أنا جاي أحكي فيه، أو هن جايين يسألوني فيه، أو أصلا حتى ممكن يكون في عندهم جيش من الموظفين بنفس التوبيك اللي أنا عم أشتغل فيه أو بدي أعطيهم استشارات فيه شغالين. لشو سألوا على الاستشارة؟ سألوا على الاستشارة لأنه هن حابين يشوفوا نظرة خبير، ولكن العلم موجود عندهم والفكرة موجودة عندهم. هدول الأشخاص ما بدهم يروحوا على فيديو، بدهم الشخص وخبرته. تمام؟ الآن في أشخاص مبتدئين في المهنة مثلا، بدهم يبنوا مبتدئين في المهنة، قد ما يكونوا مبتدئين في مهنتهم هن، لكن مبتدئين في مهنة بناء برودكت. يعني قد يكون هو أستاذ إنجليزي كتير كتير أدفانس بخبرته ومعرفته وكذا، لكن في بناء برودكت أو ديجيتال برودكت الآن هو يعتبر مبتدئ يعني فيه. فهدول الناس أصلا ذهابهم إلى شخص فيس تو فيس مكلف جدا، وما هو مناسب للمرحلة اللي هن فيها الآن. المرحلة اللي فيها تخفيض التكاليف قدر الإمكان للخروج بمنتج مصغر قدر الإمكان. فالسلوشن بالنسبة لهم هو أكيد هو الكورس وليس الفيديو. طب هي أول نقطة عشوائية حطيناها. النقطة الثانية هي من وجهة نظر مين؟ العميل المستهدف. الآن النقطة الثانية اللي أنا أفترضه كسوق مستهدف لألي، واللي حطيته أنا early adapters لألي، واللي هنا عملوا لي أول traction، جدا طبيعي مع الوقت أنا أعمل pivot وأنتقل لشريحة أخرى وأجد فيها خلينا نقول يعني إيش بسموه visibility أكتر، أجد فيها فاعلية أكتر، فاعلية أكتر من الشريحة early اللي بدأت. لكن الشريحة الأولى اللي هي الإيرلي الأدابترز هي اللي أجوني أنا ضرورية جدا حتى لو ما استمريت معهم. طبعا أنت ممكن تقولي ليش حتى ما أستمر أصلا؟ تستمر أو ما تستمر هذا أنت، هذا قراءاتك للسوق. يعني مثلا أنت دخلت بخمسين إيرلي أدابترز وبدأت تهكر السوق، وجدت هاي الفئة بلشت تنخفض وفئة تانية بلشت تهتم، فركزت اهتمامك عليها بخدماتك وتوجهك، فوجدت أسرع بالجروث وأسرع، فأنت أهملت هذيك الفئة وانتشرت بفئة تانية. هذا بصير معنا كتير بالستارت اب، التعرج بين التارجت. بعد فترة بيصير عندك نوع من الاستابيليتي، خلاص وضحت الأمور وعرفت أنت. يعني مثلا أنا بمشروعي بيفول هو مشروع فنتك، أول ما انطلقنا كنا رايحين باتجاه خلينا نقول مواقع الإي كوميرسز أو جماعة التجارة الإلكترونية وكذا. بعد فترة بدأنا نشوف إنه ما في عائد جيد من بينات منهم هدول الشريحة، وبيأخذوا وقت كتير لحتى يعني نعمل الأونبوردينج. وجدنا شريحة أخرى تماماً مختلفة، هي مجموعة الصناعيين والشركات الصناعية، عم نعمل الأونبوردينج بسرعة، عم يصير لهم كونتراكت هاي فاليو كونتراكت عم نعمل معهم، فعملنا بيفوت وانتقلنا لغير شريحة. فهذا شيء طبيعي بصير معنا. لكن الإيرلي أدابترز لازم نحن نكون واضحين بشغلين، نحن بشر والعلاقات بين البشر يجب عدم إهمالها، يعني يجب احترامها. وإحدى هي العلاقات، وإحدى هي خلينا نقول المسلمات، الناس تتأثر ببعضها. وفي دراسة بتقولك لو أنت أطلقت تطبيق أبليكيشن على الأندرويد أو الآي أو إس الآيفون أو whatever، أطلقت تطبيق، أطلقت موقع، أطلقت مدونة، مقالة، بوست على الفيسبوك، أي شيء أطلقته، ودخل 30 شخص عليها عملوا لك أب فوت عليها، تمام، أعطوك 5 ستارز عليها أو لايك أو شيء، اللي بيجوا من بعدهم بتأثروا نفسيا أنه يعملوا داون فوت عليها، بتأثروا نفسيا. يعني ما بيقدروا حتى لو ما عجبوا البوست تبعك بيخجلوا، يعني ما بس يعني في تأثير المجتمع عليهم صار الآن. فأنت الإيرلي أدابترز هدول كتير مهمين أصلا، أنا بحكي لكم إياها باختراق السوق كبرودكت، حتى لو ما كانوا شريحتك كتير مهمين أنه أنت تكون قريب منهم، خليك معهم، خليهم سعداء، خليهم مبسوطين، خليهم يكون يعجبهم كتير. لأن لو بدأت يعني بشيء يعني ب 30 أو 20 خلينا نقول فيدباك نيجاتيف فيدباك، ويا اما بيكون سببه فعلا انه انت مالك مقدم شيء كويس وما هو ملائم، يا اما انت عملت يور بيست وما عملت سوري، يا اما انت عملت يور بيست بس انت اللي مقدمه فعلا ما هو ملائم، فده شيء طبيعي تاخذ نيجاتيف فيدباك، يا اما انت ما عملت يور بيست، يعني الناس سالت ما جاوبته، الناس طلبت مرجع ما زودت فيه، الناس كتبت على كيو اي ما بترد انت على الناس، عرفت علي كيف؟ ما عندك رساله ترحيب، ما عندك فيديو توضيحي، يعني في مشاكل عندك في البرودكت. فكتير اعتني في الايرلي ادابترز، وكتير طبيعي انه الايرلي ادابترز بعد فتره ينتقلوا. انا بعطيك مثال لشركه صديقة بدون ذكر أسماء لحفظ البرايفسي، كان عنده منصة للتدريب أونلاين، أونلاين كورسز. المنصة انتشرت انتشار رهيب في العالم العربي، واسمها صار كتير كبير في العالم العربي، نحن عندنا في الوطن العربي. وجدوا في هدك عالي في معالجة الدفعات من الطلاب والأساتذة، لأنه كلهم بيسألوا ليش بعد ما تصير الدفعة في مشاكل بتصير، بيسألوا ليش هيك صار وليش كذا وكذا. لقوا في هدك عالي لحتى يعملوا هاي كواليتي كورسز مع الأساتذة، لقوا في هدك عالي في جلب الستودنت. أوكي، ولكن شغالين، العائد موجود، الأمور تمام طيبة. فجأة هنن عم يعملوا قياس لأسواق أخرى، بدهم يتوسعوا بأسواق أخرى، لقوا في احتياج من نوع آخر، يلي هو المؤسسات الكبيرة، إن كان في الإمارات أو في السعودية أو في دول الخليج، هدول المؤسسات بحاجة لتدريب موظفينها، والمؤسسات الكبيرة في عندها لا يقل عن 250 موظف، فبحاجة لمنصات تعليمية احترافية يحطوا كورساتهم الخاصة عليها، وما بدهم يستخدموا أونلاين بلاتفورم موجودة المتاحة للجميع، بدهم إياها خاصة فيهم. فراحوا عملوا نسخة من المنصة تبعيتهم مع شوية تعديلات مناسبة لهي الشركة وباعوها. أول بيعة جابت الريفينيو كتير كبيرة، أوكي فتحت لهم بيعة تاني في بلد تاني من نفس الطريقة، بيعة تاني، بيعة ثالثة، بيعة رابعة. وجدوا أن السوق تبعهم هو مش الأونلاين كورسز اللي هن كانوا ماشيين فيه، السوق تبعهم هو المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية اللي حابة تعمل دورات لموظفينا. وبدأوا يبيعوا هاي البلاتفورم، عملوها كأنه إنجن يعاد بيعه أو كأنه برودكت يعاد بيعه مرة أخرى، ومنصته القديمة باعوها لغير جهة، ما عادوا مهتمين فيها أصلا، ما مهتمين في الأوبريشنز اللي فيها أصلا. فهذا بيفوت كبير. فنحن الشيء نبدأ فيه بعد فترة ممكن نستمر ونلاقي مجدي، بعد فترة ممكن ننتقل لغيره. وكتير مهم نقرأ المعطيات اللي عم تصير معنا، مين اللي عم بيفوت وكديش عم بيدخل منه فلوس وشو طبيعته، لحتى نعمل البيفوت المناسب لنا أو نستمر في المكان اللي نحن فيه.
ممتاز، ما شاء الله، يعني عليك، الله يبارك. طيب نختم بنصائحك لمن يريد، طبعا أنت صنف نادر وفاخر، ما شاء الله عليك، وأنا سعيد بهذا اللقاء، ونريد الله يكثر من أمثالك، يعني نريد الكثير من الناس. أنا استفدت، يعني مستانس وأسمع واستفيد وأتعلم الجديد، ف يعني بدنا أكثر. خلينا نقول مثلا للشباب الآن الذي يريد دخول إدارة المنتجات، زي ما أنت يعني عجبتني في كلمة أنك قلت أنه سواء كان رقمي أو يعني فيزيائي فيزيقي، المبدأ واحد. هذا ذكرني بذئب وول ستريت اللي قال أنه اكتشفت في يعني مراحل الأولى من حياته أنه كل مبيعة هي نفس السيستم، نفس النظام، كل مبيعة هي نفسها أيا كان مجالك، وهو يعلم يعني مجال المبيعات، ففي تقارب هنا، صح؟ يعني فطبعا إدارة المنتجات رح زي حضرتك، يعني ممكن في التقنية المالية، ممكن في منتجات فيزيائية، ممكن يعني تختلف الأمور، وهذا تحدي، تمام؟ فكيف للشاب العربي الآن الذي يريد التخصص في إدارة المنتجات أن يشق طريقه نحو هذه الوجهة؟
جميل جدا، أنا دونت مجموعة نقاط أثناء طرحك للسؤال، وسؤال جدا مهم أخي يونس، يعني أشكرك عليه، وفعلا هو جيد كخاتمة يعني حتى يبقى في ذاكرة المستمعين. النقطة الأولى نبدأ بها أخي يونس، والله أعلم، يعني أنا من وحي خبرتي أتكلم والله أعلم، لكن أنا أرى في شبابنا الطموح نقطتين إيجابيات، لكن إذا ما حصل توازن بيناتهم رح يكون في ضرر على هذا الشخص، يلي هي التأني والاندفاع. في ناس عندها تأني كتير 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 عالي لدرجة أنه ممكن المشروع ما يشوف النور تبعه أو يطول سنوات لحتى يشوف النور، فهذا تأني يعني ما هو مرغوب فيه. النقطة الثانية هو الاندفاع، في ناس على العكس تماما عندها اندفاع كبير، فبتروح تستهلك من وقتها كتير وتسهر الليالي وتشتغل قبل ما يكون في عندها جزء من التأني لحتى تقيس الأمور كيف ماشي وتمشي بتأني وعلم. يعني فيجب أن يكون في عنا ميزان بين تأني وبين اندفاع، تمام؟ طيب كيف أنا بدي أعمل هذا الميزان؟ أول شيء أبقي على اندفاعي، لازم ما أخسر هذا الاندفاع، ولازم أعرف لو أنا اكتشفت أنه ماشي بطريق خطأ أو برودكت خطأ أو منبع معي، فهذا شيء طبيعي صار مع مئات الآلاف الملايين من الناس، فأنا ممكن أعمل بيفوت وأنتقل لطرف تاني، وهذا الشيء يعني حالة طبيعية في حياتنا يعني في مجتمعاتنا. طيب نصيحتي الثانية هي اقرأ كتب عملية بهذا الموضوع، وأنا أرشح كتاب البيرسونال ام بي اي لقراءته. طبعا تعود لغة الإنجليزي، تعود قراءة الإنجليزي لحتى تأخذ العلم من مصدره قبل ما تبدأ مشاريعك وانطلاقك. الكتب كلها ما بتأخذ منك يمكن شهر، يمكن إذا أنت مشغول. أنا فترة من فترات أخي يونس بال2014 تقريبا كنت عاكف مع بدايات بعض المشاريع تبعيتي، فما بدي أوقف القراءة، فكنت أقرأ في المترو. المترو حتى اهتزازه ضعيف يعني مو مثل الباص أو السيارة فثابت، فكنت في المترو عندي أنا نص ساعة أو ثلاثة أربع ساعة روحة، نص ساعة ثلاثة أربع ساعة رجع على البيت أخلص كتب فيها هاي. فأول شيء اقرأ كتب. أنا أرشح الـ MBA Personal MBA، أرشح الـ Lean Startup، أرشح الـ 24 Steps for Disciplined Entrepreneurship. هذول أمهات الكتب يعني، وفي كتب كتير أخرى ممكن تقرأ. اثنين، ثقف نفسك بمقالات من أناس أصحاب تجربة حتى تأخذ الخلاصة النهائية في مجالك أنت. يعني مجالك مثلا أنت يا شاب طالع تعمل أونلاين كورسز، اقرأ مقالات عن ناس عملوا أونلاين كورسز، طلع على الريكورد تبعهم بالأول، طلع شو هن عاملين بحياتهم بالأول، بعدين اقرأ عنهم، لأني أنت تبدأ حيث انتهى الآخرون، فما بدك ترجع تعيد تجاربهم مرة تانية وتقع في مشاكلهم. خذ مشاكلهم تجاربهم وحلولهم وامشي بعدين. احضر فيديوهات. النصيحة الأخيرة، إذا أول نصيحة وازن بين تأني واندفاع، ثاني نصيحة ثقف نفسك بكتب وكورسات من ناس أصحاب خبرة وتجربة، النصيحة الثالثة خطط. إيش معنى تخطط؟ مش معنى أنه تصرف أسبوع كامل على خطة وتعمل دراسة للسوق وتنهي حياتك وأنت داخل التخطيط بملف وورد سمكته 100 صفحة، لا، الخطة هي صفحة واحدة، الخطة هي ممكن تكون 10 سطور لا أكثر. هاي الخطة بتقول أنا خلال الأسبوع الأول بدي أزور، أعمل، أدور، أبحث، أقرأ، خلال الأسبوع الثاني بدي أعمل كذا. طيب لا تطول الخطة، لا تسويها 6 شهور، سويها شهر، سويها 10 أيام مدة الخطة. بعد 10 أيام رجع الخطة تبعتك، شوف إيش أنجزت، قيس إنجازك. هي رقم واحد. رقم اثنين، عدل عليها. احتمال أنت افترضت شغلات ما لك قدران تساويها، أو افترضت شغلات أنت بتقدر تساوي أكثر منها، فروح عدل على الخطة. هي عبارة عن ملف وورد ب 1A4 بيج محطوطة عندك على الديسكتوب أو على الموبايل، تفتحها وبتراجع خطتك كل يوم انت شو ماشي فيها. طيب ليش لازم تخطط؟ مشان ما تمشي بالفضاء، عشان ما تكون ماشي بالصحراء، عشان تكون ماشي بالصحراء بس بايدك بوصله. تمام؟ فدايما الخطه الصغيره الخفيفه المرنه المحدثه بشكل مستمر يعني ما بنحسن بلاها هي نحن. اما الشركات الكبيره يصطفلوا، يكون عندهم خطه فيها 100 صفحه لان عندهم اقسام كبيره وتكاليف كبيره وامور معقده، وكذا بدهم خطه كبيره، نحن ما بدنا خطه كبيره. فثلاثه، وازن، ثقف نفسك وخطط لنفسك، الأمور إن شاء الله بيرفكت راح تكون بإذن الله تعالى.
ما شاء الله. واسمح لي أزيد نصيحة أخيرة لمن يريد يعني إدارة المنتجات بالضبط، أنه يشترك في نشرتك البريدية وتابع مقالاتك القصيرة والممتعة والمكثفة في مجال إدارة المنتجات. طبعا سوف نضع روابط الكتب التي ذكرها الأستاذ محمد العابد في وصف يعني الروابط التابعة لهذه الحلقة. أشكركم الشكر الجزيل لحسن الإصغاء والاستماع، نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. دمتم بخير، سلام.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.